الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في الحديث الثامن من أحاديث الباب يقول الحافظ رحمه الله: عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتمع داعيان فأجب أقربهما بابا، فإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق. رواه أبو داود وسنده ضعيف. أولا، جهالة الصحابي حيث لم يذكر اسمه بل أبهم عن رجل صاحب النبي أو من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، هذه لا تضر ولا تؤثر في الحديث كما لو سمي، لأن الصحابة كلهم عدول، فليست العلة في الخبر في ضعف إسناده من جهالة الصحابي. يقول: رواه أبو داود وسنده ضعيف، لأن في إسناده أبا خالد الدالاني في كلام لأهل العلم، يقول ابن حجر: صدوق يخطئ كثيرا ويدلس، صدوق يخطئ كثيرا ويدلس. ووثقه أبو حاتم، وقال أحمد بن معين: لا بأس به. وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به. وقال ابن عدي: حديث لين. وقال شريك: كان مرجئا. مقصود أن فيه كلام لأهل العلم من خلال الأقوال التي سمعناها. وثقه أبو حاتم، عرف أن أبا حاتم متشدد في التوثيق. وقال ابن أحمد بن معين: لا بأس به. معين إذا قال لا بأس به يعني أنه ثقة عنده. قال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به. هذا جرح شديد. ابن عدي يقول: حديثه لين، جرح لكنه ليس بشديد. المقصود أنه إلى الضعف أقرب، ولذا قال الحافظ: سنده ضعيف. إذا قال صدوق يخطئ كثيرا ويدلس. الأصل في الصدوق، صدوق ولو لم يضف إليه وصف آخر، أنه مختلف فيه، هل احتج به أو لا احتج به، محل الخلاف. فإذا كان يخطئ كثيرا قوي جانب الترك، التضعيف قوي جانب التضعيف. على هذا الحديث فيه ضعف، لكن إذا حصل ما حصل ولو لم يوجد هذا الحديث، دعاك اثنان من الجيران، لا شك أن الأول منهما هو الأحق بالإجابة، لأن الأولية دخلها في الأولوية ظاهر، ومن سبق إلى شيء فهو أحق به، هذه قاعدة مقررة. من سبق إلى ما لم يسبق إليه فهو أحق به. فإذا دعاك جارك الذي بينك وبينه عشرة بيوت في صلاة الفجر، قال: عندنا الليلة مناسبة فلا تتركنا، ثم في صلاة الظهر دعاك جارك الملاصق، دعاك في صلاة الظهر الجار الملاصق، في الحديث يقول: إذا اجتمع داعيان فأجب أقربهما. وهذا يتصور فيما إذا دعاك في آن واحد، يعني اجتمعا في الدعوة في وقت واحد، صليت الظهر وصلى واحدا عن يمينك واحدا عن شمالك، وكلاهما قال في وقت واحد، يعني لم يسبق أحدهما الآخر، فلا بد من مرجح. إذا لم يمكن التوفيق بين الدعوتين لا بد من مرجح. ولا شك أن الوصف المؤثر هو الجوار، الوصف المؤثر في الإجابة الجوار. ولا شك أن الجار الأقرب أدخل في هذا الوصف المؤثر من الجار الأبعد، فهذا مرجح. لكن إذا وجد السابق فالسابق أحق بالإجابة ولو كان أبعد من اللاحق. إذا صلى واحد عن يمينك وواحد عن شمالك وتكلما في آن واحد وبعدهما عنك على حد سواء. هذا جارك من اليمين ما بينك وبينه إلا الجدار، وهذا جارك في البيت من الشمال ما بينك وبينه إلا الجدار، فأيهما أولى بالإجابة؟ وليس لأحدهما مزية على الآخر. في مثل هذا تتجه القرعة، القرعة شرعية. بعد هذا يقول عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا آكل متكئا. على ما تقدم، هل يكفي في إجابة الدعوة مجرد الحضور أو لا يكفي؟ وإن كان مفطرا فليطعم، حجة من يقول أنه لا تتأدى أو لا يخرج من تبعة الأمر إلا بالأكل. وجاء في رواية مسلم من حديث جابر الذي تقدم: إن شاء طعم وإن شاء لم يطعم. فالأمر الاستحباب والصرف هو هذا. يقول بعد هذا عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا آكل متكئا. رواه البخاري. الاتكاء العرفي هو الاعتماد على التكأة، الاعتماد على التكأة التي من لازمها الميل على أحد الشقين، إما الأيسر أو الأيمن، هذا الاتكاء. وأكثر الشراح على أن هذا ليس هو المراد، وإنما المراد التربع، الاستواء في القعود، التربع صورته معروفة. والسبب في هذا كون عليه الصلاة والسلام لا يأكل متكئا، السبب فيه أن هذه الجلسة تستدعي كثرة الأكل، وتفسح مجال للبطن بأن يستوعب أكبر قدر ممكن من الأكل. لكن لو أكل مستوفزا كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يأكل مستوفزا، فإنه حينئذ يضغط على بطنه بفخذيه ولا يستوعب من الطعام إلا الشيء اليسير. النبي عليه الصلاة والسلام لا يأكل متكئا، قال: لا أكل متكئا. هذه الصيغة تدل على تحريم أو كراهة أو خلاف الأولى، كما قال الصحابة عنه عليه الصلاة والسلام أنه لم يأكل على خوان ولا سكرجة، كما في الحديث الصحيح. والصحابة لما توسعت أمور الدنيا أكل منهم من أكل على خوان، ولذا إذا وجدت الطاولات مثلا طاولات الأكل فنقول لا تأكل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أكل على خوان، أو نقول كونه ما أكل لا يدل على المنع، وإنما الأكل عليها يكون خلاف الأولى. والأكل على هذه الصورة مع الاتكاء ليس فيها نهي، حتى قال جمع العلم أنها لا تدل ولا على الكراهة ولا على الكراهة، لأن الترك بمفرده لا يدل على الكراهة، وإنما هو خلاف الأولى، بل الأولى الاقتداء به في مثل هذا. بعض الأطباء يقول إن الأكل على هذه الهيئة التي هي الاتكاء فيه ضرر، فيه ضرر بالنسبة للآكل. قالوا: فإن الطعام لا ينحدر في مجاريه سهلا سائغا، بل ربما تأذى به. وإذا ثبت أنه ضار يمنع من هذه الحيثية. وأما الصيغة فلا تكفي للمنع، وإنما لا شك أن الأولى الاقتداء به عليه الصلاة والسلام في مثل هذا، والأكل متكئا يكون حينئذ خلاف الأولى. ثم قال رحمه الله عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام. نعم، كيف يعني كونه يتكئ على شقه ويأكل؟ من باب أولى هذا، هذا من باب أولى. وعن عمر بن أبي سلمة هو ربيب النبي عليه الصلاة والسلام ابن زوجته رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله. كثيرا ما يقول النبي عليه الصلاة والسلام للصبيان يا غلام، وقد يصغر فيقول يا غليم، وكل هذا من باب المداعبة منه عليه الصلاة والسلام، وقد حصل منه ذلك في مناسبات كثيرة. يا غلام سم الله. بعض الصوفية يدعو أتباعه بالغلام ولو كان كبيرا، في كتاب الجيلاني اسمه الإنسان الكامل كله يا غلام يا غلام يا غلام، ويخاطب به كبار من أتباعه ومريديه، فهل يسوغ أن يخاطب الكبير بالغلام؟ عمر بن أبي سلمة غلام صغير. في حديث أنس ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام ينطلق لقضاء حاجته فأحمل أنا وغلام نحوي الإداوة والعنزة، ويقصد بالغلام ابن مسعود، وعمره في ذلك الوقت يزيد على 30. فمن باب التجوز يطلق على الكبير غلام، وقد يطلق على الكبير شاب باعتبار ما كان، كما أنه يطلق على الصغير رجل، لسيما إذا كان فيه من الصفات ما يضاهي بها الرجال، إذا كان يعانق الرجال في تصرفاته فقد يقال له رجل، والرجل هو الكبير. على كل حال يقول يا غلام سم الله، يعني قل بسم الله. سم الله أمر بالتسمية، يعني قل بسم الله، ولو زاد، إذا قال بسم الله تم الامتثال، ولو زاد بسم الرحمن الرحيم لا لما في لما كان في ذلك إشكال، بل بعض العلم يستحبها كاملة بسم الله الرحمن الرحيم على الأكل بخلاف الذبح، فيكتفى ببسم الله. يا غلام سم الله، الأصل في الأمر الوجوب، فتجب التسمية. ومن أهل العلم من يطرد في مثل هذا الباب، يقول أنه أمر في باب الأدب، فيكون للاستحباب لا للوجوب، ولا شك أن الأدب باب من أبواب الدين، فالأمر به كغيره من الأوامر في أبواب الدين الأخرى، والأصل في الأمر عند أهل العلم الوجوب. في الأكل يا غلام سم الله وكل، ويقاس عليه أيضا الشرب، وكل بيمينك، كل بيمينك يعني باليد اليمنى. وجاء في التعليل فإن الشيطان يأكل بشماله، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام رجلا أن يأكل بيمينه فقال إنه لا يستطيع، فدعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام فقال لا استطعت، فما رفعها إلى فيه شلت. كل هذا يدل على أن الأكل باليمين واجب. وإن قال بعضهم من الدعوة بسبب الكبر، لأنه ما حملوا على ذلك إلا الكبر، والمتكبر يستحق مثل هذه الدعوة، وأما مجرد الأكل بالشمال فإنه لا يستحق إلا إذا صاحبه الكبر. ولا يمنع أن يكون الأكل بالشمال محرم، وإذا صاحبه الكبر صار أعظم تحريما، يعني مثل ما يقال في الإسبال دون خيلاء محرم ومع الخيلاء أشد تحريما. يسأل بعض الناس الذين يعملون في المطاعم، يقول من أنظمة المطاعم العالمية أنك إذا قدمت السفرة لا بد أن تضع الأدوات على جهة الشمال، السكين والملعقة والشوكة كلها على جهة الشمال، ولو وضعتها على جهة اليمين صارت ملاحظة ويمكن تفصل من العمل في بعض المطاعم. هل نستمر في العمل في مثل هذا المطعم ولا لا؟ يعني جاء السؤال عن هذا، ما هو بافتراضي، هذا حقيقي، يقيمون دورات لهذا الأمر. فمثل هذا العمل يستمر فيه ولا ما يستمر؟ لأنه حينما وضع الآلات على يد الشمال يعني تواطؤ وموافقة صريحة للأكل بالشمال. يستمر ولا ما يستمر؟ أو يضعها في جهة اليمين، إن سكت عنه استمر، وإن فصل فقد أدم عليه. لكن الكلام في الدورات التي قبل العمل، قال يقام دورات يعلم كيف يقدم الطعام، وكأين يضع الأواني، وأين يضع ما يستخدم للأكل. لا شك أن المسلمين في كثير من تصرفاتهم التبعية ظاهرة لغيرهم، التبعية ظاهرة لغيرهم، وموافقة الكفار ومشابهتهم في كثير من التصرفات جلية. ومع الأسف أن هذه التصرفات التي فيها المشابهة الظاهرة تقود بلا محالة إلى الموافقة في الباطن، كما قرر شيخ الإسلام، ولو لم يكن في ذلك إلا التشبه، فضلا عن النصوص التي فيها الأوامر الصريحة بالأكل باليمين. فعلى كل حال مثل هذا يضع هذه الآلات على جهة اليمين، وإذا رأى من يأكل بشماله يقول كل بيمينك، ويؤدي ما عليه ويتحمل التبعة، لأن هذا مسألة دين، والدين رأس المال، فلا تؤثر عليه الدنيا، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، سم الله. الآن السلام يكفي فيه واحد، يعني لو جاء مجموعة ودخلوا جميعا قال واحد السلام عليكم يكفي. فهل التسمية هنا تكفي من واحد؟ جلسوا على المائدة عشرة قال واحد منهم بسم الله، نقول يكفي ولا كل واحد يسمي؟ نعم. الآن ما هو جاء في أن مثل هذا الطعام الذي لم يذكر اسم الله عليه يشارك الشيطان فيه؟ نعم. ذكر واحد من قال بسم الله، هل الشيطان يشارك أو لا يشارك؟ لأن العلة منصوصة ومعقولة، حتى قال بعضهم يستدل بأنه صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشيطان يستحل الطعام الذي لم يذكر اسم الله عليه، فإن ذكره واحد من الآكلين صدق عليه أنه ذكر اسم الله عليه، وعلى هذا يكفي واحد. لكن يضعف هذا القول أن النبي عليه الصلاة والسلام ما اكتفى بتسميته هو، الرسول عليه الصلاة والسلام سمى بلا محالة، فأمر الغلام غير المكلف فكيف بالمكلفين؟ الذي يظهر أن الشيطان يشارك غير المسمي ولو سمى غيره، فإن الشيطان يأكل معه ولو سمى غيره، لا يأكل مع الذي سمى وإنما يأكل معه، ولذا يلزم كل واحد من الآكلين أن يبدأ بسم الله. طيب نسي أن يقول بسم الله، إذا نسي، إذا أكل ونسي أن يقول أن يذكر اسم الله، فإنه يقوله ولو في أثناء الطعام، ويقول مع ذلك بسم الله أوله وآخره. وإذا انتهى، ما ذكر لما انتهى، انتهى من الطعام، هل يدرك التسمية ولو قال في أوله وآخره وأوله وآخره، أو يقول هذا ثم يأكل بعد ذلك ما شاء ليكون في أثنائه، لتنعطف التسمية على أوله كما أنها تتناول آخره؟ عن نظير ذلك، الأصل أن المؤذن يجاب مع أول جملة، فليقول مثل ما يقول، قال الله أكبر الله أكبر، قال تقول الله أكبر الله أكبر، كنت مشغول أو في دورة أو فيما أشبه ذلك في مكان لا يصلح لذكر الله، ثم خرجت والمؤذن في أثناء الأذان تستدرك، ما في إشكال، لكن خرجت وقد انتهى من الأذان، تستدرك ولا خلاص سنة فات محلها؟ ما تستدرك إذا انتهى الأذان. وهنا انتهيت من الطعام وأنت نسيت، تقول الحمد بسم الله وله آخر، وين آخر؟ انتهى. ولذا يقول إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله، فإن نسي أن يذكر في أوله فليقل بسم الله أوله وآخر. نعم، وين آخره؟ اللاحق الذي بعد التسمية، أوله الذي فات وآخره الذي يأتي بعد التسمية. نعم، يكمل يعني لكي تكون التسمية لها موقع، يعني لها محل في الأكل. وإذا انتهى الطعام، نعم، لعقت الصحفة وانتهت، ثم قال بسم الله، سمي على إيش؟ الأصل أن التسمية للطعام لا للفراغ، إنما الفراغ له الحمد. وكل مما يليك، كل مما يليك، يعني من أدب الأكل أن تأكل مما يليك، ولا تطيش اليد في أجزاء الصحفة وجهاتها، أحيانا من نصيب من عن يمينك، وأحيانا من نصيب من عن شمالك، وأحيانا تطيش فوق وأعلى وأسفل وأمام، هذا لا شك أن هذا يقدر الطعام على الآكل. بعض الناس بالفعل يعني يأتي يصد الآكلين عن الأكل بتصرفاته وبما يتساقط من يده ومن فمه، هذا ليس من أدب الأكل، فعلى الإنسان أن يعنى بذلك. حتى حمل بعض الناس شدة التحري إلى أن يترك الأكل مع الناس، لا سيما إذا كان لا يبصر. بعض الناس وهو غير مبصر يأكل أفضل من المبصرين، وبأدب ومكان واحد وموضع واحد، وبعض الناس وهو مبصر تجده إذا تكلم خرج نصف ما في فمه، وإن رفع شيئا بيده تناثر على منع، هذا ليس من الأدب، إذا كان التنفس في الإناء على ما سيأتي فيه ما فيه ممنوع منهي عنه النفس، فكيف بالفضلات؟ فعلى الإنسان أن يتأدب بهذه الآداب، يأكل مما يليه إذا كان صنفا واحدا. أما إذا كان أصناف مجموعة في إناء واحد فله أن يتتبع ما يريك، التمر والفاكهة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتتبع الدب، ما في هذا إشكال إن شاء الله تعالى. ثم قالوا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقصعة من ثريد فقال عليه الصلاة والسلام: كلوا من جوانبها ولا تأكلوا من وسطها فإن البركة تنزل في وسطها. كلوا من جوانبها ولا تأكلوا من وسطها فإن البركة تنزل في وسطها. رواه الأربعة، وهذا لفظ النسائي وسنده صحيح. الحديث واضح بأن يأكل الإنسان مما يليه من جانب الصحفة، لأن البركة إنما تكون في وسطها. وأيضا إذا بقيت بقية وقد أكل من جوانب الصحفة أو القصعة فإن ما في وسطها يكون محفوظا من العبث به، بينما لو كان الإنسان يأكل من وسطها مرورا بجوانبها كل واحد يأخذ من وسطها ويمر به فإنه يقذره على من يستعمله أو من يريد أكله بعد الدفعة الأولى. يعني بعض الأطعمة الوسط ما في شيء، يعني يجي بعض الأقراص من كيك وغيره ما في الوسط شيء، البركة أين؟ مو بيجي أحيانا مدور ما في شيء؟ هل نقول إن الصنيع مثل هذا الطعام يجعل ما فيه بركة لأن ما في وسط شيء؟ يعني بعض أنواع الكيك يعني مثل الدونات وغيره والكبار والصغار ما في وسط شيء، نقول هذا الطعام ما فيه بركة لأن البركة تنزل في وسطها. فإذا أراد أحد أن يشتري نقول لا تشتري، هذا ما فيه بركة لأن البركة تنزل في وسط الطعام وهذا ما فيه وسط. يعني العلة هنا فإن البركة تنزل في وسطها. وما يوجد أنواع من الأطعمة ما في وسطها شيء، يجي بعض الأواني، الأواني في وسطها مجوف التي يوضع فيها الطعام، فهل مريد البركة لا يصنع أو لا يشتري مثل هذه الأنواع؟ أجيبوا يا أخوان. ها؟ نعم. كيف؟ يعني ما له وسط تنزل في وسطه. طيب اللي ما له وسط وين تصير البركة؟ إذا قلنا أن المسألة مسألة معنى وليست بحسية ما صار للحديث دلالة، يعني كل من وسطه شو المعنى؟ لا لا، للدلالة حسية، الوسط المقصود به وسط القصعة. يعني صنع مثل الطعام اللي ما في وسط شيء والبركة تنزل في وسطه، ايش حكمه؟ يعني الأقرب إلى الوسط يأخذ حكمه. فإن البركة تنزل في وسطها، وسواء قلنا أن وسط الطعام أو وسط القصعة المؤدى واحد، المؤدى واحد، هو واحد، يعني مرده إلى شيء واحد. نعم، في شيء؟ كلوا من جوانبها ولا تأكلوا من وسطها فإن البركة تنزل في وسطها. يعني لولا العلة المذكورة المنصوصة لقلنا أن مفاد الحديث الأمر بالأكل من الأطراف، بحيث لا يقدر الوسط على مريده. كون البركة تنزل في الوسط، هل المقصود بها ذات البركة، أو أن المراد بها مجرد الحث على الأكل من الأطراف؟ مجرد الحث على الأكل من الأطراف، وما لا يكون ما ليس له وسط، مثلا لأن بعض الأطعمة تأتي مستطيلة بعد، أين تكون؟ هنا يكون وسطها. على كل حال، إذا كان لها وسط فليؤكل من الأطراف، فليؤكل من الأطراف، وهذا مفاد الحديث. وأما دلالة الحديث على أن ما ليس له وسط ليست تنزل في البركة، النص في الحديث ليس في البركة محل تأمل ونظر، يحتاج إلى تأمل، لمزيد من التأمل. لا، فيه شيء أعظم من هذا. يجعلون في المطاعم يسمونها راقية الأطعمة على شكل صور حيوانات مجسمة، يجيب لك من أنواع الحلاء حيوان، أو يتصرف في البطيخ مثلا يجعله على شكل طائر أو غير ذلك، حيوان مجسم وكأنك تراه، ليس هذا من شكر النعمة أبدا، هذا ليس من شكر النعمة. وحصل يعني من شخص من علية القوم جاء بالطعام في إناء واسع جدا، والخروف كهيئته واقف على قوائمه، هو مذكى لكن تذكية ما تبين، واقف على قوائمه، هذا ليس بتصوير، هذا الحيوان الحقيقي، لكن هل هذا من شكر النعم أو من زيادة الترف التي قد تؤثر في سلب هذه النعم؟ لا شك أن أهل التحري وأهل الآخرة ما يفعلون مثل هذه الأمور ولا يلتفتون إليها، لكن الإشكال في أناس زادت عليهم النعم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. تقال بعض المفسرين أن من وضع على مائدتي 3 ألوان من الطعام فقد طغى. يعني بدلا من أن يأكل ما لا يسيغه في وقت قريب يصنع مثل هذه الأمور، لا شك أن النعم بهذه الطريقة معرضة للزوال، والله المستعان. قال بعد ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، كان إذا اشتهى شيئا أكله وإن كرهه تركه. متفق عليه. لا يذم الطعام عليه الصلاة والسلام، ما يقول مالح ولا حامض ولا حلو ولا خانس ولا مدري إيش ولا حار ولا بارد، إن أعجبه أكل، اشتهاه أكله، وإن كرهه تركه. وهذا ماشي على جادته عليه الصلاة والسلام أن هذا ليس بمقصد ولا هدف. فالرسول عليه الصلاة والسلام لا يعتني بالأكل لأن قصده منه البلغة، والبلغة تحصل بأدنى شيء بكثرة خبز، لأنه منشغل بذلك عن منشغل عن ذلك بما خلق من أجله، تحقق العبودية. ومن أعظم المفسدات للقلب الطعام، كثرته لا شك أن لها أثر بالغ في القلوب. ولذلك يقول بعضهم أنه حضر صلاة التهجد مع إمام مؤثر يحرك القلوب، يقول قلبه ما تأثر. كيف تأثر قلبك وأنت جميع الأبواب الموصلة إلى هذا القلب من شهوات وشبهات وكل ما تطلبه النفس حاصل؟ فينتبه لمثل هذا. ومفسدات القلوب ذكرها ابن القيم وأفاض في ذكرها في المجلد الأول من مدارج السالكين وفي غيره من مصنفاته. فالرسول عليه الصلاة والسلام لا يهتم لمثل هذه الأمور. الرسول عليه الصلاة والسلام معه، لكن هل هذا يدل على منع العيب؟ إن جاءت المرأة بالأكل، الزوجة جاءت بالأكل، فإذا الملح زايد، قد يكون الزوج ممن يضره زيادة الملح، الدهن زايد ناقص وبحاجة إلى الأكل، وإذا كان الطعام يصنع ولا يؤكل هذا إتلاف للمال. فذمه للطعام، يقول أنا لا أذم الطعام، أذم صانعة الطعام. جاء محتاج إلى الأكل، وهم من يضره كثرة الملح أو الدهن مثلا وزادت عليه، له أن يذم أو لا يذم؟ التوجيه لا أشكال فيه. لو قال خفف الملح، خفف، هذا ما فيه إشكال. وذمه لصانعة الطعام لا سيما إذا تكرر منها عند بعضهم ليس لا يتجه إلى الطعام نفسه. ولا شك أن هذه المنزلة التي جاءت في حديث أبي هريرة من خلقه عليه الصلاة والسلام أنه لا يعيب طعاما، لا شك أنها منزلة عالية رفيعة، من وصل إليها يحمد الله على ذلك، أن تكون أمور الدنيا ليست على باله. وإلا لو تكرر من المرأة أن هذا الطعام يضر، ثم كررت من الغد زادت في الملح، من الغد زادت، لا بد أن تعاب، لا بد أن توجه. وإلا صار في هذا إهدار وتضييع للمال بدون جدوى. جاء الفطور الملح زايد، الرجل الزوج مريض بالضغط، جاء الفطور الملح زايد، كابة على الفطور ملح زايد، قال خلاص أنا ما يصلح لي، أنا يضرني مثل هذا. جاء الغداء وإذا أشد الملح والزيت، ثم جاء العشاء إلى متى؟ لأن إذا كان يتضرر بهذا فهل هذا ذم للطعام أو ذم توجيه لصانعة الطعام؟ يعني بالإمكان إذا ما أعجبه الفطور يتحمل ولا يذم، لأنه يأخذ حاجته من الغداء مثلا، ثم بعد ذلك الوجبة التي تليها ماشي. لكن إذا كانت كل الوجبات بهذه الطريقة لا بد من يقول لدي إشكال، إذا كانت البركة في الوسط فلما لا يكون الأولى الأكل من الوسط لتحصل بركة الطعام؟ أرجو التوضيح، فلم أستطع دفع الإشكال حتى بعد النقاش الذي دار. إيش المراد بالبركة؟ يعني المراد بالبركة الانتفاع بما حلت فيه البركة من الطعام أو كثرة الطعام وزيادته؟ إذا كان القصد بالبركة الانتفاع بهذا الطعام الذي حلت فيه البركة لا سيما الوسط، فهو لا أولى بالأكل من الأطراف على الإشكال الذي أورده السائل وكلامه وجيه. وإذا كان المراد بهذه البركة الزيادة في الطعام بحيث يبقى منه ما يكفي جميع الحضور، فهذا لا شك أنه تبقى هذه البركة للزيادة المرجوة. يقول عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تأكل بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال. الشمال بكسر الشين ضد اليمين، والشمال ضد الجنوب. لا تأكل بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال، ولا شك أن هذا للتنفير من الأكل بالشمال. مشابهة الشيطان لا شك أنها جاءت النصوص بالتنفير منها، وبعض أهل العلم يذهب إلى الكراهة لا غير، ولا شك أن الأصل في النهي التحريم على ما تقدم. يقول عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، متفق عليه، ولأبي داود عن ابن عباس نحوه، وزاد: وينفخ فيه. يعني لا يتنفس وينفخ. عندكم ينفخ مضبوطة ولا ما مضبوطة؟ يعني فلا يتنفس
أو ينفخ،
وش مضبوط ينفخ؟ وش عليه؟ خاء ساكنة. يكون النهي فلا يتنفس يعني ولا ينفخ، لأن العطف على نية تكرار العامل. لا يتنفس في الإناء، لا شك أن النفس رائحته قبيح، وقد يخرج معه ما يقذر المشروب على من يريد شربه بعده. النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه كان إذا شرب عليه الصلاة والسلام يتنفس ثلاثا، لكنها خارج الإناء، والمنهي عنه أن يتنفس في الإناء. طيب الشراب حار ويحتاج إلى تبريد، وما في وسيلة للتبريد إلا النفخ، ما في وسيلة للتبريد إلا النفخ. نعم، هو الآن ما فيه ما يدل على أنك وحدك أو معك أحد. إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، متفق عليه. وزاد: وينفخ فيه أو ينفخ فيه، مع أن هناك فرقا بين التنفس والنفخ. يعني لولا رواية أبي داود التي عطفت النفخ على التنفس، لا الفرق بينهما واضح، لكان الفرق بينهما واضح. النفس رائحته قبيحة مؤذية مؤذية، ويوجد الفرق بين من يحدث إنسان عن قرب يتأذى بنفسه، لكن الذي ينفخ عليه وينفث عليه ما يدرك مثل هذه الرائحة الكريهة، فالنفخ يختلف عن التنفس. فرواية أبي داود التي صححها الترمذي لا شك أنها صحيحة بلا إشكال، تدل على التسوية بين النفخ والتنفس، ويشتركان في ما يحتمل أن يخرج من الأنف أو من الفم مما يقذر الماء على من يريده بعده. وأما نفخه من أجل أن يبرد، من أجل أن يبرد، الآن الإقامة بقي عليها وقت يسير، إقامة الصلاة وبيدك شيء أنت محتاج إليه وهو حار، هل لك أن تنفخ فيه من أجل أن يبرد أو يدخل في النهي؟ أو نقول النهي للكراهة، ويقرر أهل العلم أن الكراهة تزول بأدنى حاجة، وهذه حاجة. فبين أمرين، إما أن نمنع الجميع حار واتركه حتى يبرد، أو نفرق بين التنفس وبين النفخ، أو نقول إن هذه حاجة والحاجة تزيل الكراهة. نعم، من الفم، وهذا السبب في اختلاف الرائحة. لكن رواية عطف النفخ على التنفس يدل على أنهما يشتركان في النهي، لأن العطف على نية تكرار العامل، يعني فلا يتنفس ولا ينفخ فيه، وهما يشتركان في احتمال خروج شيء من الفم أو الأنف حتى في النفخ، لو صار في الفم فضلات من بقايا طعام ولا شيء من نفخ لا شك أنه احتمال يخرج من الشيء. على كل حال، إذا قلنا أن هذه حاجة والحكم الكراهة، فإن الكراهة عند أهل العلم تزول بمثل هذه الحاجة، لا سيما إذا كان لا يشاركه فيه أحد، يعني بيده إناء فيه شراب حار وهو محتاج إليه ومستعجل، نقول هذا لا يشاركه فيه أحد والعلة منتفية. رفع اللقمة إلى فمه ثم أراد أن ينفخ فيها لتبرد، هذه حاجة والكراهة تزول بأدنى حاجة. من آداب الأكل والشرب النهي عن الشرب من فم السقاء، من فم السقاء. جاء من حديث ابن عباس عند البخاري ومسلم نهى عن الشرب من في السقاء، وجاء أيضا النهي عن اختناث الأسقية، والنبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه أنه عليه الصلاة والسلام شرب من فم قربة معلقة، ففعله عليه الصلاة والسلام صارف للنهي من التحريم إلى الكراهة، والعلة في ذلك ما جاء عند البيهقي، علة النهي عند البيهقي أن رجلا شرب من فم السقاء فانساب في بطنه جان، يعني حية، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام من اقتناد الأسقية. فإذا كان السبب هو هذا فيفرق بين الأسقية، ولا شك أن الأسقية مختلفة، منها ما يرى ما في جوفه ومنها ما لا يرى ما في جوفه. العلب الزجاجية البيضاء التي ترى ما في جوفها، هل نقول أفرغ ما في هذه العلبة في إناء واشربه، أو نقول ترى والعلة منصوصة وما في شيء إطلاقا ولا يمكن أن تتضرر به؟ وما في شك نظرنا إليه من جهة أخرى أن لو كان هذا السقاء لأكثر من شخص فالشرب من فيه من أجل ألا يقدره على غيره، لكن إذا كانت العلة الموجودة في رواية البيهقي في الشعب الضرر المتوقع، فإذا كانت زجاجية يرى ما في جوفها فالضرر منتفي. إذا كانت العادة جرت بأنه لا ضرر فيه ولو لم يرى ما في جوفه، مثل العلب الحديد مثلا، علب شراب اشتريت من المشروبات في علبة حديد تناظر بتشوف ما ترى شيئا، وجرت العادة أنه نظيف ما في شيء وليس بين يديك إناء من أجل أن تسكبه فيه، يدخل في النهي أو لا يدخل؟ منهم من يقول أن النهي عن الشرب من فم السقاء إذا كان كبيرا بحيث يحتاجه هو وغيره، أما إذا كان صغير لا يحتاجه غيره وانتفت العلة والضرر أنه حينئذ لا مانع، لا سيما إذا دعت الحاجة إلى ذلك. فإذا دعت الحاجة إلى ذلك، شخص عطشان فوجد ماء يباع في علبة وما وجد إناء يصبه فيه، لا مانع من أن يشرب من فيها. الشرب قائما، ثبت النهي عن الشرب قائما، وجاء الأمر بالقي، من شرب قائما فليقي، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه شرب من ماء زمزم قائما وعمد إلى شن معلق وشرب قائما. وأهل العلم يقولون هذا صارف للنهي من التحريم إلى الكراهة، من التحريم إلى الكراهة. ومنهم من يقول إن هذا خاص بماء زمزم يشرب من قيام، ومنهم من يقول أن شربه من ماء زمزم قائما لأن المكان غير مناسب للجلوس لكثرة من يشرب ماء زمزم، تتلطخ الأرض بالمياه فيتكون منها الطين فلا يناسب الجلوس فيشرب منها قائما. على كل حال إذا استطاع الإنسان أن يتقي مثل هذا فليفعل، وإذا ما استطاع أو صار عليه في مشقة فمسألته مسألة كراهة. نعم نعم، يكون بالنسبة له أفضل لأنه مشرع ليبين الجواز، يكون بالنسبة له أفضل من الشرب قاعدة. مش فيه من زمزم، من زمزم معروف هذا. وابن عباس أيضا يقول سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم شربه قائم، كل هذه صوارف، أو أن هذا خاص بزمزم أو يحق به إذا كان المكان ما هو مناسب للجلوس. على كل حال المسألة إذا أمكن الشرب من قعود فهو أولى. من آداب الشرب إذا شرب وأراد أن يعطي غيره فليبدأ بمن عن يمينه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، شرب وأعطى ابن عباس قبل أبي بكر وأعطى الأعرابي قبل أبي بكر، فالسنة أن يكون يشرب الأكبر سواء كان في السن أو في القدر ثم بعد ذلك يعطيه من عن يمينه كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، واستأذن ابن عباس فلم يأذن، قال أنه لا يؤثر أحدا بسؤره عليه الصلاة والسلام. شوف إذا ترتبوا فالأيمن، إذا لم يترتبوا فالأكبر. كبر نعم، أشد من الشرب. يقول: ما حكم الأكل بأكثر من 3 أصابع؟ وهل الحديث يقصد بطعام كأدم أو طعام سائل يغمس فيه الخبز لا كالأرز؟ على كل حال ما يمكن أكله ب3 أصابع هو الأولى، ما يمكن أكله، أما ما لا يمكن فحسب الإمكان.
معنى اختناث الأسقية،
اختناس يعني الشرب من أفواهه. هي في الأصل تقلب كذا من أجل أن ينحدر الماء مع فمه. يقول: إذا دعاني جاري إلى وليمة ثم دعاني قريب لي من عم أو خال إلى وليمة فمن أجيب؟ إذا أجبت دعوة الأول فهو الأحق، إلا إذا اعتذرت منه، يقول: والله أنت سابق بلا شك وأنت جار ولك حق وأنت الأولى، لكن يترتب على مجيء إلى دعوتك وترك قريبي قطيعة رحم وما أشبه ذلك إذا أذن لا بأس. يقول: سمعت في أشرطة الشيخ الزنداني أن العلة في النهي من النفخ في الإناء كما جاء في الحديث انتقال الجراثيم والبكتيريا إلى الإناء بكميات كبيرة كما ثبت هذا في الطب، الجراثيم تنتقل من خلال النفس ومن خلال الجو ومن خلال يقول: إذا كانت تكاليف الوليمة على الزوج فهل هذا يدخل فيه أيضا تكاليف زينة الزوجة وما فيه من تبذير كشراء فستان الزواج وحلويات تنثر على الأرض وعربات تمر في قاعة؟ كل هذا من الإسراف الذي لا يقره لا عقل ولا نقل. يقول: لي حاجة أعجز عن تحصيلها وهي مشروعة، فكلما تذكرتها وعجزي عنها أقوم وأصلي وأدعو الله فيها يعني في صلاته، وأتحرى أوقات الغفلات خصوصا بين الظهر والعصر. أنت عليك أن تلح على الله جل وعلا بالدعاء أن ييسرها لك. يقول: ذكرتم أن اشتراء جوال الكاميرا أو آلة التصوير لا يجوز، لكن إذا أرادها الإنسان لتصوير غير ذوات الأرواح، الأصل أن هذه الآلة تستعمل في الممنوع المحرم وفي غيره، لكنها تيسر يعني وجودها ييسر الاستعمال في المحرم. وكم من شخص من أهل التحري من طلاب العلم اشترى هذه الآلة وفي أول الأمر ما صور، ثم أخذت منه في مجلس من المجالس صور بها واستعملت في المحرم، ثم رأى ولده يحبو مثلا في بداية وتساهل في الأمر أو في خطواته الأولى من المشي وتساهل وقال في المسألة خلاف، المقصود أن وجودها في اليد ييسر المحرم فلا ينصح بها. أما استعماله في تصوير غير ذوات الأرواح ما في إشكال. يقول بعض الولائم فيها غداء وعشاء، من يحضر الغداء ويستأذن فهل يعد حضر الوليمة؟ الكلام على ما يعد وليمة العرس، على ما يعد وليمة العرس، لأنه قد يأتي إلى الداعي من أقاربه ومن معارفه من غير بلده ويصلون في وقت الغداء مثلا أو الفطور فيقدم لهم غداء وفطور، هذه ليست وليمة العرس، هذه الإكرام الحاضرين. يقول تغطية المنكبين في الصلاة شرط لصحة الصلاة أم شرط كمال؟ ليس بشرط وإنما هو واجب، لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، يجب عليه أن يستر العاتق، لكن الصلاة صحيحة لو لم يستر، ففرق بين الشرط والواجب. يعني مثل ما يقال في غسل الجمعة عند من يقول بوجوبه لا يبطل الصلاة لكنه يأثم بتركه. كيف؟ إيه ليس من العورة، ليس من العورة، والشرط ستر العورة، إنما يأثم لو تركه، والصلاة صحيحة. يعني النهي عاد إلى أمر خارج لا إلى ذات العبادة ولا إلى شرطها، فالصلاة صحيحة. يقول أنت تقول ولا نكير بين المسلمين، وللأسف لا تجد مكان فيه منكر إلا وفيه أحد المنتسبين لهذا الدين ولا ينكر، ويحتج بقوله إنهم يعرفون أنه منكر ولكن لا حياة لمن تنادي. لا شك أن المنكرات في بداية أمرها يسهل إنكارها، فإذا انتشرت بين الناس صعب، وعوقب الناس بالسكوت بالانتشار الذي لا يستطيعون معه الإنكار، بحيث إذا عمت وشملت حلت العقوبة، وإلا في أول الأمر يسهل التغيير، لكن إذا تواطأ الناس عوقبوا، تواطأ الناس وكثير من الأمور التي والمصائب التي حلت بالأمة إنما هي ضرائب سكوت سابق على منكرات وجرائم بالإمكان تغييرها بالإمكان إنكارها، لكنهم تواطؤوا على السكوت واتكل كل واحد على الآخر إلى أن عمت فصارت مما عم بها البلوى، ثم بعد ذلك لا يستطاع إنكارها. حكم سجود التلاوة واجب أم سنة؟ الجمهور على أنه سنة، ويرى الحنفية وجوبه، ويميل شيخ الإسلام رحمه الله إلى الوجوب. وما الحكم فيها إذا كانت في حلقة تحفيظ؟ يعني يقرأ القرآن لا للتلاوة إنما هو للتعليم، إنما هو للتعليم. منهم من يقول أنه يسجد كل ما تسمع آية التلاوة، يسجد القارئ والمستمع، ومنهم من يقول يكتفى بسجدة واحدة. ولا شك أن هناك فرقاً بين التلاوة والتعليم، كما لو مرت في كتاب تفسير مثلا تقرأ التفسير ومعه هذه الآية مكتوبة الآية كاملة، هذا تعليم وليس بتلاوة. يقول إذا تعددت أيام الدعوة فهل يجوز الضرب في الدف في التالي منها، يعني في بقية الأيام، يعني مثل ما تقرر في كلام الإمام البخاري أنها تجوز ولو إلى 7 أيام، يعني سيما إذا دعت الحاجة إلى ذلك والمكان لا يستوعب أو الناس فيهم كثرة بحيث يشق استقبالهم في دعوة واحدة، كما قرر الإمام البخاري فيما تقدم. الدف هو على خلاف الأصل، على خلاف الأصل، يعني إباحة بعد حظر، فيكتفى فيه بما تقوم به الحاجة، يعني في اليوم الأول فقط. ماذا يلزم من صام لقضاء رمضان فلحقه عطش فأفطر؟ لا يجوز له أن يفطر إلا إذا كان لا يستطيع احتمال هذا العطش. إذا خشي على نفسه من العطش بسبب العطش فإنه له أن يفطر. أكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.